عليه أبرار كتاب الله رائده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسرني أن ألتقي بكم في هذا اليوم المبارك إن شاء الله، وفي ثاني أيام شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي يجب علينا أن نشكر الله عز وجل المد في أعمالنا إلى أن أدركناه، وها نحن نعيش يوما ثانيا من أيامه، وستهل علينا بعد قليل ليلة ثالثة من لياليه. إخواني الكرام، أعرف أن إخواني تحدثوا عن الشهر كثيرا، فهو شهر عظيم وفضيل، وسأعود إليكم بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. تفضل يا أخي محمد. تفضل.
هلا شيخ محمد، ربنا يحفظك.
حياك الله.
حضرتك بس عندي بس سؤال بالنسبة لو جت هي حامل في بداية الشهر الثالث، تمام؟
نعم.
وهي في أثناء الحمل في ترجيع وكده، حضرتك عارف طبعا. فهي عشان بتقعد ترجع، فبتضطر إن هي مثلا تحط مثلا صباحها في بقها عشان تساعد الترجيع إنه ينزل. فهل ده مبطل للصوم ولا؟
طيب حاضر، سأجيبك إن شاء الله. أخونا أيضا محمد، سلام عليكم.
سلام الله وبركاته.
تفضل.
كل سنة وحضرتك طيب.
أنت طيب، الله يبارك فيكم.
لو تكرمت، في بنك ليه فرع إسلامي وليه فرع تجاري.
نعم.
الفرع الإسلامي بيقول إن هو طبعا معاملات إسلامية وبيبيع عربيات بالإسم. العربيات طبعا بيطلعها بيقول لك نظام ورابحه. فطبعا البنك لا يملك السياره. هو حضرتك طبعا انا قعدت اتكلمت معاه، فقال لي هات لي عرض بالسعر من اي معرض عربيات انت تختاره. والبنك بيطلع شيك للمعرض بقيمه العربيه. لنفرض العربيه ب 100,000، ادي صاحب المعرض الشيك ب 100,000 وبياخد مني انا شيكات بضيف عليها فوائد وليكن 10%. فانا شاكك طبعا المعامله دي انها فيها ربا. طيب. لانه ما بيملكش السياره.
طيب انا ساجيبك ان شاء الله. حاضر،
ماشي يا فندم،
تابع معي وستسمع الجواب ان شاء الله.
شكرا لك فندم.
اهلا وسهلا، يا مرحبا. حسن، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
دكتور عبد الله.
ايوه نعم.
شو اسمه؟ والله انا بدي اسال على قيام الليل.
نعم.
قبل رمضان كنا الواحد يصلي 11 ركعه لحاله.
حاضر.
اجى رمضان ينفع اصلي الثمانيه تراويح رمضان وال 11 بعد؟
ثمانيه ايش؟
نعم.
ثمانية ركعات في القيام؟
ثمان ركعات التراويح بعد صلاه العشاء. وصل ال 11 بعد العشاء يعني وقبل الفجر.
طيب حاضر،
ماشي.
اهلا وسهلا. طيب ابدا مستعينا بالله عز وجل في الاجابه على ما وصل من اسئله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق للقول الصائب والعمل الصالح، غير أنني أحث نفسي وإخواني على شكر نعمة الله عز وجل علينا أن أبقانا إلى هذا الشهر الكريم حتى نتنافس في فعل الصالحات ونتسابق في الطاعات إلى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. والإنسان لا يدري هل سيدركه رمضان آخر أم لا، وأعمال البر والخير في هذا الشهر كريمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق عموم المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يفتح عليهم من خيراته وبركاته، وأن يوفقنا جميعا إلى الأعمال التي ترضيه سبحانه وتعالى جل في علاه. والأمر يحتاج إلى توبة صادقة وأوبة ورجعة إلى رب العباد سبحانه وتعالى، وعلينا التضرع إليه عز وجل أن يوفق بلادنا والمسؤولين فيها إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أخونا محمد في أول سؤال ورد إلي في هذه الحلقة يقول بأن زوجته حامل في الشهر الثالث ويأتيها قيء، وهي نظرا ربما لتأثرها ولأن القيء يعني يأتي إليها وربما لا يخرج فتشعر بضيق وغير ذلك، فيتضع أصبعها في فمها حتى يأتيها القيء. الحقيقة ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء فيه من زرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فعليه الإعادة، غير أن هذا الحديث فيه مقال. ومع كل ذلك فأهل العلم من الفقهاء عملوا بهذا الحديث وأخذوا به، وبالتالي عليها ألا تدفع هي القيء، ألا تستقيء، يعني عليها أن تحذر من ذلك. وإن ذرعها يعني إن جاء القيء غصبا عنها فلا شيء عليها، وتترك هي أمرها في ذلك وتصبر على ما يمكن أن يقع من معاناة في مثل هذا الأمر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخت سمر السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم
الله.
السلام.
لدي سؤال.
تفضلي.
امرأة تعمل في شركة لبيع المنتجات في كل شهر، فإذا هي أكملت عدد معين من النقاط تهديها الشركة هدية. فهي تأتي بمنتجات من الشركة وكي تكمل النقاط تزيد في عدد المنتجات، وكل شهر يختلف ثمن المنتج مرة بالنقص ومرة بالزيادة. فإذا هي أتت بالمنتج في شهر ماض بثمن أعلى من ثمنه في هذا الشهر وباعته على ثمنه الذي اشترته به، والمنتج في هذا الشهر ثمنه أقل مما اشترته به، فهل تكون آثمة والزيادة حرام؟ توضيحا لسؤالي، يعني أريد أن أسأل عن المنتج الذي تشتريه بعشرين جنيها مثلا ولا تبيعه في نفس الشهر، وعندما يطلب منها في شهر آخر يكون بواحد وعشرين جنيها، هل تبيعه بما اشترته به أم تبيعه بسعر المنتج الجديد؟ أسألكم الدعاء لي ولوالدي ولإخوتي بالهداية، وأن يجعلنا من الفائزين في شهر رمضان.
جزاك الله خير. طيب اختنا ام احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا بعاني من وسواس جامد جدا، بسمع حاجات على طول كفريه عن ربنا وعن سيدنا محمد، وانا بقبل الوسواس ده خالص ومش عايزه اسمعه، لكن انا مش عارفه اعمل ايه.
طيب حاضر ان شاء الله سانصحك.
كمان انا يعني حضرتك ان انا من كتر ما انا بشك ان انا بقول كده خلاص انا كفرت بالله، وبقوم اغتسل وانطق الشهادتين ومش عارفه اسيطر على نفسي ازاي، وانا والله بقى كل الكلام اللي بسمعه كمان دخل لي وسواس ثاني دلوقتي، ان انا حاجه بتقول لي انت كده كفرت بربنا والزواج بتاعك دلوقتي باطل وكل عيشتك دلوقتي كلها حرام، هل انا اعمل ايه دلوقتي؟ مش عارفه يا شيخ ادعي لي.
طيب ندعو لك وتابعي معي بارك الله فيك، ساجيب عليك ان شاء الله. الله يسلمك، الله يبارك فيك. الأخ مصطفى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أحبك في الله يا شيخنا.
أحبك الله الذي أحبتني له، بارك الله فيك. تفضل.
عندي سؤال.
تفضل.
والدي أمره الطبيب عدم الصيام لمرضه الشديد.
نعم.
فماذا عليه؟ هل عليه طعام المسكين؟ وإذا أراد أن يخرج مالا فكم مقداره؟
طيب حاضر، تابع معي بارك الله فيك. أخونا أحمد من الجزائر السلام عليكم.
نعم وعليكم السلام يا غادر.
يا مرحبا.
لدي سؤال.
تفضل.
هل يمكن للإمام أن يصلي التراويح 10 ركعات بعد صلاة العشاء ويوتر بثلاثة ثم يصلي 10 ركعات أخرى قبل أذان الصبح؟
حاضر.
بعد العشاء يصلي 10 ركعات ويوتر بثلاثة.
طيب.
ثم قبل صلاة الصبح ب40 دقيقة يصلي 10 ركعات أخرى.
طيب.
هل يمكن له أن يصلي ذلك؟
طيب تابع معي تسمع الجواب إن شاء الله. الأخ حسين من الجيزة السلام عليكم.
السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا.
والله انا مريض، انا مريض سكر وباخد 3 جرعات انسولين في اليوم.
نعم.
ف لو كان مريض صيام فايه الكفاره بتاعتي؟
حاضر،
شكرا يا شيخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
طيب ارجع الى سؤال اخي محمد، يقول في بنك له فرع اسلامي وبنك له فرع تجاري، يقول الاسلامي يبيع سيارات بالتقسيط، وهو ذهب الى البنك والبنك قال له اذهب الى اي معرض ان شئت واتيني بعرض اسعار، وهو يخرج له شيك للبنك ثم يسدد للبنك على اقساط، ان دفع 100 ياخذ مثلا 110,000. حقيقه هذا ربا، بارك الله فيك، وهذا يدل على أن هذه البنوك التي تفتح فروعا وتطلق عليها بأنها فروع إسلامية أن الأمر ليس كذلك، وأن هذا مجرد يعني لوحات توضع، أما العمل في الداخل فهي تكاد تكون واحدة، وقد يكون الفرق لونه من ألوان التحايل. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الفرع التجاري واحد عايز يشتري سيارة يقول والله أنا أروح أخذ البنك قرض 100,000 فيعطي، أما من وضع لافتة إسلامية هو أيضا يعطيه القرض بس بصورة ملتوية، يقول له إذا أنت هتعرض سيارة هتعرض أسعار، وبعدين يعطيه الشيك من عنده ثم يأخذ منه المال وهكذا، يعني فيه لون من ألوان التحايل. حقيقة هذا لا يجوز. البنك في هذه الحالة لا يملك السيارة، والنبي عليه الصلاة والسلام كما صح الخبر عنه يقول لا تبع ما ليس عندك، وهناك سلبيات خطيرة في مثل هذا الحقيقة البيع، وأنا أعلم أنهم لا يملكون أيضا السيارة للمشتري حالا، وإنما يوقفون تمليكها إلى أن يتم تسديده لجميع المبلغ لدى البنك. فالشاهد هذا لا يجوز، وهو لون من ألوان الربا أو التحايل عليه، ولا يجوز التعامل به أبدا. الأخونا حسن يسأل عن قيام الليل وعن عدم دي ركعاته، يقول ينفع أصلي 8 بعدين أصلي 11؟ أنا فهمت من سؤاله أنه يريد أن يقول أنا أقوم بعد العشاء فأصلي 8 ركعات ثم قبل صلاة الفجر، وسيأتي أجيب على سؤال قريب من هذا بعد قليل إن شاء الله، أصلي 11 ركعة، هذا ما يعرف بإطلاق أو ما يطلق عليه بصلاة التهجد، وهي التي تكون بعد صلاة التراويح التي تأتي بعد العشاء مباشرة. الحاصل بأن هذا جائز ولا شيء فيه، الإنسان له أن يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، غير أنه عليه أن يتأنى في صلاته وأن يحسن القراءة فيها وأن يحسن الركوع والسجود وأن لا ينقر هذه الصلاة نقرا. وأذكر هنا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا الحديث ذهب أهل العلم إلى أن الصلاة إذن في الليل مفتوحة، لا يوجد لها عدد محدد يقف عنده المصلي، هذا على رأي كثير من أهل العلم. وذهب البعض إلى أنه يجب على الإنسان أن يأتي بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الأسوة وهو القدوة، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة قالت ما زاد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن هذا أحب إلى قلوبنا وأقرب إلى السنة، ولكن من أراد أن يفعل ذلك عليه أن يصلي على الأقل قريبا من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فيوافقه في الكم والكيف. طب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود. أخ أحمد من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا مرحبا.
كل عام وأنت طيب.
وأنت طيب الله يكرمك.
لو سمحت انا بس عندي حاجه كده كنت حصلت مشكله بيني وبين زوجتي في التليفون يعني.
نعم.
وجيت قلت لها يعني الساعه غدا كده انت طالع. بس دي اول مره يعني تحصل.
انت زعلان على طول ولا ايه؟
لا والله هي بس يعني في حاجه مضايقاني كده وقعدت يومين وصرت الغضب يعني شويه بس.
الجماعه في الكنترول عايزين يقولوا يا ترى ده بسبب رمضان ولا ايه؟ يعني قبل رمضان ولا ولا
لا والله هذا الكلام ده يا شيخ انا من حوالي 20 يوم.
من 20 يوم. طيب
بس حاولت ان انا اتصل بكذا مره بس ما توصلتش يعني.
طيب انت تابع معي كده، خليك امام التلفزيون وانا ساجيب عليك ان شاء الله على هذا السؤال بعد قليل. ام ملك السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا،
كل سنه وحضرتك
طيب. طيبه.
انا دلوقتي حضرتك، انا والده بقالي 30 يوم
نعم،
ومن حوالي 18 يوم الدم اترفع عني.
طيب.
بعد كده قعدت اسبوع ميه صفرة وسالت الشيخ قال لي صلي عادي.
نعم.
بعد كده جت اللي هي العلامة البيضاء اللي هي علامة الطهر اللي بيقولوا نعم. عنها، بس بعد كده لقيت زي افرازات صفرة بني في حمرة، فمش عارفة اصلي واصوم ولا اعمل ايه.
طالما انك رأيت الطهر بارك الله فيكي.
نعم.
طالما انك رأيت الطهر يعني وانقطع الدم قبل ذلك، وان اذا كانت لك عادة تعرفينها فقد يكون هذا دم حيض بعد مرور شهر او 40 يوما.
يعني هو لو دم مثلا ملوش ريحة اصلي عادي؟
اه ان كان كذلك فلا تصلي ولا شيء عليك.
ماشي.
والا اذا كان تأكدي ان لا يكون حيض. بارك الله فيك.
ماشي، كل سنة حضرتك طيب.
انت طيبة. اخونا احمد من المغرب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
احبك يا شيخ في الله.
احبك الله الذي احبتني له، جزاك الله خيرا.
لدي سؤال، امي عليها كفاره يمين.
نعم.
هل يجوز ان تطعم كل اسبوع مسكينا حتى يكتمل عدد 10 مساكين؟
طيب حاضر،
وجزاك الله خيرا. اريد من اريد ان ابلغ سلامي لحبيبي وشيخ محمد حسان.
ان شاء الله يصل باذن الله، اخوانك يبلغوه. اختنا امه الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سمحت يا شيخ.
اتفضلي.
حضرتك انا قبل الظهر نزلت عليا افرازات، انا حامل، نزلت عليا افرازات على الهدوم اللي انا لابساها.
انت حامل؟
اه.
اه
نزل عليا افرازات على الهدوم، بس افرازات بيض عاديه.
نعم.
قلعت الهدوم وغيرتها يعني وصليت الظهر، جيت العصر ما نزلتش حاجه تاني ونسيت وصليت على الهدوم ديت، لبست عليها وصليت. هل اعيد صلاه العصر تاني ولا اعمل ايه؟
هذا اليوم ولا متى؟
النهارده.
انت على كل حال في الوقت، فطبعا هذه الافرازات على راي بعض اهل العلم انها نجسه، وبالتالي الإنسان إذا صلى يصلي في ثياب طاهرة، فبإمكانك الآن أن تعيد الصلاة إن شاء الله تعالى تحفظا على الأقل أو باب الاحتياط.
ماشي، جزاك الله خير يا شيخ.
وفيك. أخونا محمد من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنت طيب يا شيخ.
وأنت طيب الله يكرمك.
لو سمحت، الإفطار اللي هو في المسجد يا شيخ، يجوز الواحد يفطر فيه ولا ما يفطرش فيه؟
طيب حاضر.
بعد اذنك سؤال تاني.
تفضل.
لم اخذ مراتي والده بقى لها 25 يوم.
نعم.
او 27 يوم، فليها تصوم او ما تصومش؟
انقطع الدم بارك الله فيك.
في انقطع الدم بس لسه بينزل فيه ميه صفرة كده، حاجات يعني اللي هي يعني علامات الطهر دي.
طيب هي قادره على الصيام؟ احنا لسه رمضان باقي يعني، على كل حال على اساس لو طهرت تماما اقول هي قادره على الصيام.
هي ممكن تصوم.
خلاص لا حرج انها تصوم ان شاء الله، تغتسل وتصوم بارك الله فيك. اقول بالنسبة لصلاة الليل ونحن في رمضان والناس بفضل الله عز وجل يتوجهون للقيام وللصلاة فيه، اقول بان صلاة الليل كما ذكرت الحديث سابقا، صلاة الليل متنى متنى، غير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 أو 13، وجمع أهل العلم بينهما بأن من قال 13 ركعة جمع يعني نظر إلى الركعتين اللتين كان يصليهما النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من السنن الراتبة لصلاة العشاء، فجمعهما معا وقال 13 ركعة. الشاهد الإنسان لو أراد أن يوافق فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أقرب وأحب إلى السنة، غير أنه عليه أن يفعل ولو قريبا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا لم يفعل وأنه يعني يسرع في القراءة ولا يطيل الركوع والسجود، فباب الصلاة فيه أمامه مفتوح، يصلي 11، يصلي 20، يصلي 33، 36 كما ورد هذا أيضا في مذهب الإمام مالك، كل هذا فيه سعة إن شاء الله تبارك وتعالى. وأهل العلم في هذا عندما يتحدثون لا يختلفون في هذه القضية، غير أنهم يحبون اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفعله صلوات الله وسلامه عليه. ابنتنا سمر سمعتم سؤالها، وفي الحقيقة يعني هي تكلمت في البداية بكلام عن امرأة يعني كما ذكرت تعمل في شركة عن طريق النقاط وغير هذا، وبعدين رجعت فقالت أوضح هذا وأقول بأن التجارة يعني تشتري شيئا اليوم في هذا الشهر بـ20 ويبقى عندها فتبيعه في الشهر القادم بـ21. الحقيقة يا ابنتنا أنا أفرق بين الأمرين. العمل بنظام النقاط، إحنا الآن يعني يمكن هذا اليوم الذي أنا فيه هو في اليوم الذي يأتي فيه أستاذنا الدكتور علي السالوس ومتخصص في علم الاقتصاد الإسلامي، وقد قرأت له مقالات ونشرت له مجلة التوحيد مقالا قبل حوالي 5 سنوات يبين فيه أن العمل بنظام النقاط في مثل هذه الشركات ينبغي أن يترك وألا يفعله الإنسان. أما الإنسان لو اشترى الآن شيئا وبقي عنده، اشتراه بسعر وبقي عنده ثم غلى ثمن هذا الشيء الموجود في الشهر القادم أو الذي بعده من ذلك وباعه بسعره الجديد، لا شيء فيه. ولكني فقط أشير إلى أن الإنسان لا يحتفظ بالسلعة ليحتكرها. أعيد، يعني الناس ما تكونش بحاجة إلى السلعة اللي أنا أخزنها وأنا أحتكر السلعة اليوم حتى تشح من الأسواق وتقل، فإذا قلت غلى ثمنها فأبدأ في بيعه. دي صورة لا ينبغي للإنسان أن يفعلها، لأن اليوم من ألوان الاستغلال والتضييق على الناس. إنما الإنسان لو يتاجر تجارة طبيعية عادية، بقيت بضاعة عندك اشتراها بسعر معين ثم زاد سعرها بعد ذلك، فلا حرج عليه أن يبيعها بالسعر الجديد المرتفع، وزيادة فيها جائزة بفضل الله تبارك وتعالى. أختنا أم أحمد أسأل الله عز وجل أن يعافيها وأن يصرف عنها ما نزل بها. تسأل وتقول بأنها تعاني من وسواس قهري ويدفعها إلى أن تقول كلمات أو يعني يشعرها بأنها تقول كلمات فيها كفر وغير ذلك، وأحيانا ترتب على هذا أمرا كأن تقوم تغتسل وتنطق بالشهادتين وما إلى هذا. أولا أنا أسأل الله عز وجل لها الشفاء كما ذكرت. ثانيا مثل هذه الحالات بارك الله فيكم أوجه إخواني، وأنا أنصح من يقع بهذه الحالة، وأنا أعرف أنها مسألة دقيقة وقد يكون فيها لون من ألوان الصعوبة على النفس، أن يحاول الرجل أو المرأة أن يجمع نفسه وأن يخالف هذا الوسواس ويقهره. إحنا بنسميه وسواس قهري، لا، أنا أريد أن أقهر أنا هذا الوسواس، وذلك يكون باللجوء إلى الله تبارك وتعالى والتضرع إليه ومداومة ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، استخدام أو قراءة بعض الآيات القرآنية كفاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذات وغير ذلك من باب الاستشفاء. الرقية الشرعية، إذن الطلب من رب البرية قراءة القرآن الكريم والذكر طبعا أشرت إليه، الرقية الشرعية بالأحاديث النبوية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أيضا ما الذي يمنع من أن يذهب الإنسان إلى طبيب متخصص في الأمراض يعني النفسية ويكون معلوم بصدقه وأمانته، وأحيانا يفيد البعض في هذا كثيرا إن شاء الله. طب معنا اتصال، السلام عليكم. من؟ السلام محمد، اتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
رمضان مبارك وكريم عليك إن شاء الله.
وعليكم إن شاء الله وعلى الأمة الإسلامية، جزاك الله خير.
الله يحفظك يا شيخ، الله يحفظك.
تفضلي.
أريد أعرف بس صلاة الشافعي. البارحة الشيخ قالها.
إيه.
أنت تصلى وتشم ركعة وهل بعد رمضان تصلى لو لا؟
اللي هي
الله يحفظك.
صلاة القيام؟
صلاة الشافعي قال.
يعني تعني الإمام الشافعي ولا الشافعي الوقت؟ ها؟
ألو؟
تفضلي أسمعك.
صلاة الشافعي
في الليل؟ صلاة الليل يعني؟
صلاة الشافعي أنت تصلى برمضان بس بأي وقت لو بعد رمضان هم تصلى.
طيب حاضر. الأخت عليين من اسكندرية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ أنا كان عندي سؤال بسيط كده.
تفضلي.
هو في واحدة كان عليها قضاء رمضان اللي فات، فجي عليها رمضان ده فالمفروض إنها عليها كفارة، فهي مش عايزة تطلعها إطعام وعايزة تطلع بدلها فلوس.
آه.
ف فهي لازم الفلوس دي تطلعها تديها للشخص اللي هتديها له وتقول له انها اطعام ولا تديها له ويكفي نيتها بس.
حاضر
جزاكم الله خير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي.
ازيك يا شيخ عبد الله؟ كل سنه وانت طيب.
انت طيبه.
بص يا شيخ عبد الله انا تعبانه كده بزوري في زي بلغم كده يعني ساعات بيبقى لازق في زوري كده يعني بعد اوقات بنطره وبعد اوقات بيبقى معلق في زوري وبعدين انا صايمه ممكن هل ده يفطرني؟
على كل حال البلغم اذا خرج من الحلق الى الفم يجب ان يلفظه الانسان في الخارج ولا يبلعه.
نعم.
لو ان في بلغم وخرج في الفم لا يرجعه الانسان مره اخرى الى جوفه.
ما انا مش برجع بس هو لازق في الزور يعني.
لا شيء فيه.
بابا
لا لا شيء فيه. لا شيء فيه. صيامك صحيح.
ماشي
ان شاء الله.
كل سنه وانت طيب.
طيبه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. اختنا ام محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا شيخ. طب بعد اذن حضرتك عايز اقول لحضرتك سؤالين.
اتفضلي.
الاول يعني انا عندي عايزه
انا ما يعني اود ايضا يعني اوصي اخواني بالدعاء لاختنا ام احمد التي تعاني من هذا الوسواس القهري وعليها ان تستعين بالله تبارك وتعالى عليه وان تجمع همتها ونفسيتها وان تشعر يعني بانها انسانه صحيحه سليمه لا تتمادى فيما يمكن ان ياتيها من وسواس في ذلك ولنعلم ان هذا من الشيطان ايضا والنبي عليه الصلاه والسلام يعني وجه الى ان يستعيذ العبد من الشيطان الرجيم يستعيذ بالله من عز وجل من الشيطان الرجيم 3 مرات إن أتاه بمثل هذه الأنواع أو الألوان من الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى وأن يبصق عن يساره أيضا 3 ونسأل الله عز وجل يعني أن يشفي وأن يعافي سبحانه فالأمر بيديه جل ذكره. أخونا مصطفى. طيب أخت نعمة الله السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ ماشي جزاكم الله خيرا عايزة إذا كانت المرأة تحيض 4 أيام وينتهي الحيض ولكن لا ترى القصة وخلال 2 تظهر إفرازات بني وبعد ذلك يأتي الحيض لمدة 1 وبعد اليوم ده تنزل إفرازات لمدة 2 أو 3 أيام تاني وبعد كده ترى القصة البيضاء في اليوم 11 أو اليوم 10 فما حكم الصوم والصلاة في هذه الأيام اللي هي بعد 4 الأولانيين؟
هذه عادة المرأة هذه عادتها؟
نعم هي لا هي المفروض إن هي لمدة يعني المفروض أصلها الحيض 4 أيام بس
فقط.
آه
يعني عادتها 4 أيام فقط ولكن هذه حالات تطرأ.
بيجي بعد الأربع أيام بقت تيجي مثلا طيب. إفرازات
خلاص
ولمدة 2 وبعد طالما... كده وحكم الزوج ايه في الايام اللي هي الايام دي اللي بتبقى هي مش
مرتبطة بالصيام من عدمه بارك الله فيك وانت معي اقول اذا كانت عادة المرأة 4 أيام وينتهي الحيض تماما فهي الحمد لله انتهت انما لو جاءتها بعض الفترات او بعض الاشهر وكما ذكرت انت فعليها ان تغتسل بعد ايضا رفع الدم فإذا عاد إليها الدم وتأكدت أن هذا دم حيض والمرأة يمكن أن تعرفه فعليها أن تقطع الصيام والصلاة
يعني الأيام اللي هي بين 4 أيام ولما تنزل ثاني ممكن تختصر وتصلي وتصوم عادي؟
أنا قلت نعم يمكن في حالة واحدة وهي إن كانت هذه ليست عادة لها يعني عادتها 4 أيام وتطهر فقط إنما لو طرأ شيء في مثل هذه الحالة يعني حالة طارئة خاصة فهذه ينظر إليها هي بمجرد انقطاع الدم ورؤية الطهر أو كما ذكرت الآن فعليها أن تغتسل وتصلي إن عاد تنظر هل هو دم حيض أم لا إن تأكدت أنه دم حيض والمرأة تستطيع أن تميز ذلك وأن تعرفه فعليها أن تقطع وإن لم يكن فلا شيء فيه والله أعلم
وجزاك الله خير سؤال ثاني معلش يا شيخ
تفضلي
اذا كنت مثلا انا كنت عامله ختمه قران قبل رمضان ووقفت عند جزء معين ما كنتش كملتها ودلوقتي انا ببتدي ختمه جديده ان شاء الله في رمضان فلو يعني ينفع ان انا اقرا من الختمه الجديده ومن السور القديمه لغايه لما اخلصها ولا لازم اختم الاولانيه وبعدين ابدا تاني؟
هو ليس بلازم، ولكن انت لو انهيتي ما عندك بارك الله فيك في رمضان وبداتي بالختمه مره اخرى فهذا طيب، طالما انك يعني تقرئين القران هكذا بالترتيب. وعلى كل حال لو بدات مع اول رمضان في ختمه جديده ووضعت لك برنامج ان تختمي القران مرات ومرات وبدات لشرف الزمان الذي نحن فيه وثم اكملت بعد ذلك فلا حرج في ذلك، الامر والحمد لله واسع ولا شيء فيه. بارك الله فيك. اخونا السيد من الاردن، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
ازيك عم الشيخ؟
اهلا وسهلا ومرحبا.
عم الشيخ عندي سؤال بعد اذنك.
تفضل.
طلع لي حام التقرحات في تمي. والدكتور كاتب لي برهم 3 مرات في اليوم.
نعم.
بدهن منه انا بس مرتين، مره بعد الفطور والمره الثانيه بكون بعد السحور.
نعم.
يفضل معايا بالصيام عادي ولا اعمل ايه؟
هو انت تضع في اثناء الفطر لا تضع في الصيام، أليس كذلك؟ يعني تضع بعد الإفطار وبعد وقبل وبعد السحور.
يعني أنا امبارح فضل فيه من بعض امبارح فضل فيه بعض منه على الجرح من جوه التم كله
أثره يعني. أثره. لا إن شاء الله لا يضرك، إن شاء الله لا يضرك. أيوه. بارك الله فيك. نعم.
الله يخليك.
لا
يضرك. شكرا لك.
بارك الله فيك.
شكرا.
الله يكرمكم. أخ عاشور من الفيوم، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا ومرحبا.
أنا عندي كنت قاعد في كشك ببيع سجاير. فربنا تاب علي، ممكن ربنا يخليكم أنتوا قاعد قدامكم على موضوع السجاير حرام مش حرام، فربنا تاب علي منع السجاير خالص.
طيب.
فوالدي يعني عاملة قلبانة معي في البيت وعمالة تزعزع معي كل يوم وتشتم وتزعق وتقول لي أنا همشي بعد أبويا وأسيب لك البيت.
زوجتك ولا والدتك؟
أنا رايح أجيب سجاير وأبيع تاني.
زوجتك ولا والدتك؟
والدي دلوقتي يعني مش عايز أخد غضبها ولا عايز أزعلها، رأيك أنت بتقول.
مين اللي معترض عليك، الزوجة ولا
والدي؟ يعني هما الاثنين، والدي ووالدتي.
طيب. معترض
أنا منعت لوجه الله كده من عند ربنا.
طيب.
بس هي مش عايزة تخلينا نمنع السجاير، عايزة تخلينا أجيب سجاير على طول.
طيب حاضر.
فأنا كده عايز اتصرف لها سيرها هي والدي، مش عايز اخد غضبهم.
طيب هم موجودين ممكن يسمعوني ولا لا؟
وبالنسبه عندي سؤال ثاني يا شيخ.
يا عاشور، والدك ووالدتك ممكن يسمعوني يعني الان؟
كده موجودين في البيت بس انا قاعد في الكشك على نصي كده.
طيب حاضر، انا ساجيبك بعد، خليهم يسمعوا يعني. اتفضل هات سؤالك الاخر.
خلاص والدي اوضع بيسمعك. ماشي يا شيخ.
طيب طيب.
بالنسبه للصلاه في المسجد وانا نقل بالعكاز كده، انا اقعد في الكشك اصلي ولا اصلي في المسجد؟
طيب حاضر. أخونا مصطفى يقول بأن والده أمره الطبيب بالفطر لمرضه ويسأل ماذا عليه، وأود أن أفصل له ليستفيد هو وليستفيد غيري. المرض إما أن يكون مرضا يطلق عليه مرض دائم أو ما يعبر عنه بعض الناس مرض مزمن لا يعني يتعدى الإنسان ولا يتجاوزه، أو أن يكون المرض طارئا. لابد أن نفرق بين الأمرين. إنسان مريض بمرض دائم ومستمر معاه اللي هو يسميه الناس مرض مزمن يعني ملازم للإنسان لا ينفك عنه ولا يستطيع أن يصوم وهو مريض، ففي هذه الحالة عليه أن يطعم كل يوم مسكين عن اليوم الذي يفطره. إذا أفطر اليوم فيطعم كل يوم مسكين، يطعم عن هذا اليوم مسكين، أفطر غدا يطعم عن اليوم الذي أفطر فيه في الغد مسكين وهكذا. وهذا طبعا قد ذكرته لكم مرات بنص كتاب الله تبارك وتعالى أو بنص القرآن الكريم. أما إن كان المرض طارئا، إنسان سليم ويتمتع بصحة جيدة ويمكنه أن يصوم غير ذلك، ولكن طرأت عليه حالة فمرض وما استطاع أن يصوم، ماذا يفعل هذا؟ عليه إيه؟ أن يقضي في أيام أخرى كما ذكر رب العباد أيضا سبحانه وتعالى في سياق آيات الصيام، عليه أن يقضي من أيام إيه أخرى. إذن نفرق بين المرض، مرض يعني مستمر مع الإنسان فالإنسان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، مرض طارئ لأمر ويزول إن شاء الله تبارك وتعالى، فإذا زال المرض وجب على الإنسان أن يقضي ما فاته أو أن يقضي الأيام التي أفطرها من رمضان. أخونا أحمد من الجزائر يسأل سؤال يعني أشرت إليه سابقا، يقول في عندهم إمام يصلي التراويح 10 ركعات، أو هل يمكن لإمام كما ذكر أن يصلي التراويح 10 ركعات، يعني يصلي 10 ركعات وبعدين يوتر بركعة أو يوتر بثلاث، أو هو ذكر ثم يوتر بثلاث، طيب قال ثم يصلي 10 أخرى قبل صلاة الصبح، وقد حدد قال يعني قبل 40 دقيقة من الفجر. أنا أقول له بارك الله فيك، على الإمام والمأموم أن يجعل الوتر في آخر الليل يعني آخر الصلاة. وعليه أقول الإنسان لو قام للصلاة بعد صلاة العشاء صلى 10 ركعات ثم بعد ذلك أراد أن يقوم في آخر الليل، في الحالة دي يعمل إيه؟ لا يوتر بعد العشر، وإنما يؤخر الوتر إلى أن يقوم للصلاة مرة أخرى ليجعل ختام ليله بصلاة الوتر، لأن صلاة الوتر يعني هي الصلاة التي يعني تنهي صلاة الإنسان بالليل. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال صلاة الليل مثنى مثنى قال فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة أو فليأتي بركعة توتر له ما قد سبق أو ما قد مضى. وبالتالي الإنسان ينظر في حال نفسه، إن كان سيصلي 10 ركعات وهو قادر على القيام ومتأكد منه ويرغب في الصلاة في آخر الليل وهي صلاة مباركة مشهودة حيث ينزل رب العالمين سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل فهذا حسن ولا شيء فيه. طيب فيؤخر الوتر إلى آخر الليل، طيب صلى 10 ولكنه لا يدري هل سيقوم أو لا يقوم، فلا حرج أن يوتر في هذه الحالة، ولكنه إذا قام في آخر الليل ووجد في نفسه رغبة في الصلاة فليصلي ما شاء الله له أن يصلي ولا شيء عليه غير أنه لا يوتر عندئذ. أخونا حسين من الجيزة يقول بأنه مريض سكر ويأخذ 3 جرعات إنسولين ويسأل ماذا يفعل مع الصيام. الحقيقة هو لابد، وأنا يعني ما أجبته في الحال وكنت أريد أن أستفصل غير أنني أوأ منه على شيء، ولكني أريد أن أقول لكل مريض عنده مثل هذه الحالة، لا شك أن السكر مرض منتشر عند كثير من الناس والناس يتفاوتون فيه، فبعضهم يكون عنده الأمر صعب شوية كمرض شديد والبعض قد يكون خفيفا عند البعض. مرض السكر يا إخواني بارك الله فيكم يعني الطعام عامل أساسي فيه، إنسان لو نظم الطعام لا شك أن مقاومته للمرض تكون سهلة ميسورة إن شاء الله ويمكن أن يتكيف معه كما يذكر ذلك الأطباء. وبالتالي وجود مرض السكر عند الإنسان ليس وحده كافيا في أن يفطر، فقد يكون هذا المرض معقولا مقبولا يمكن أن يأتي الإنسان بالصيام معه، وبالتالي في هذه الحالة عليه أن يصوم. طيب إنسان كما ذكر أخونا الآن بيأخذ 3 جرعات ولابد من ذلك وهو خلاص حالته صعبة جدا، هذا يفتيه فيه طبيبه. طبيب لو قال له الطبيب المسلم الحاذق الذي يتقي ربه ومولاه أنت لا تتمكن من الصيام وعليك بالفطر، فعليه أن يفطر في هذه الحالة ولا شيء عليه، وأن يطعم عن كل يوم مسكينة، لأن المرض ده يعني معلوم أنه مرض يلازم الإنسان إلا إذا شاء رب العالمين سبحانه وتعالى أن يشفي منه مريضا. فالحاصل مرض السكر يختلف حتى يفهم الناس، في إنسان عنده مرض سكر يسيطر عليه بسهولة جدا ولا يحتاج معه إلى أن يفطر فهذا عليه أن يصوم، إنسان لا يتمكن من الصيام لابد من أخذ جرعات. وأنا طبعا تناقشت مع بعض الأطباء، ناس ربما لا يأكلون أحيانا، ولا أريد أن أتكلم وأخوض في هذا لأن أهل الاختصاص يعرفون ذلك، غير أنني أسأل حتى إذا تحدثت أنزلت الفتوى عن بينة وعلم، فذكر أن بعض الناس يمكن أن لا يأكل ولكن يعني يمكن أن جسده يغذيه إن كان مدينا أو ما إلى ذلك بطاقة كبيرة تؤثر في أن يرتفع السكر عنده دون أن يكون قد أخذ كمية من الطعام. والحاصل أن الطبيب المسلم الحاذق هو الذي عليه أن يوجه المريض في مثل هذه الحالة،
ولكني فقط أردت أن أحذر مرضى السكر على العموم ألا يتهاون الإنسان في الصيام إن كان قادرا على ذلك بحجة أنه مريض بمرض السكر. أخونا أحمد من السعودية يقول بأنه يعني تشاجر مع زوجه، كانت النتيجة أنه قال لها أنت طالق. الحقيقة يعني أنا سألته يعني هل هذا بيساوي رمضان ولا لا، لأن احنا عمالين نتكلم، وأذكر يعني أن ربما فضيلة الشيخ محمد حسان يتناول في حلقات عندما يتكلم عن الأخلاق يعني أن بعض الناس يتحججون بالصيام عند سوء الخلق، فنرضى بإخواننا المسلمين من الوقوع في ذلك. وعلى كل حال هو ذكر أن هذا الكلام كان من 20 يوما. يا إخواني إحنا بحاجة إلى أسر متماسكة مترابطة، يعني الرجل عندما يعني يمشي إلى بلد ليعمل فيها ويكون في بلد وزوجه في بلد آخر، المفروض لما يتحدث مع زوجه يتحدث عنها وهو مكان بعيد، ولا شك أنها ربما تعاني غربتها ويعاني أيضا غربته عنها أو بعده عنها وغير ذلك. فالمفروض أن مثل هذا الكلام أو مثل هذا الموقف لا يدفع إلى الغضب وإلى أن يطلق الإنسان مثل هذه الكلمات، ربما هذا الموقف يدفع الإنسان إلى أن يكون لطيفا رقيقا جميلا في الخطاب، يظهر محبته ومودته لمن يحب ولمن يود، وخاصة أنه لا يتمكن من أن يعيش مع من يرغب في أن يعيش معه نتيجة سفره. وعلى كل حال أنا أريد يعني هذا توجيه مني لهذا. ثم الإنسان إذا غضب أيضا فلا ينطق إلا بالحق ولا يقول إلا الصدق ولا يؤثر في نفسه. يا أخي بارك الله فيك أخونا أحمد، قول الرجل لزوجه أنت طالق هكذا تطلق به الزوجة، تقول لي بأن دي أول مرة، أنت طبعا حرصك على زوجك فيما فهمت من سؤالك شديد، فهي تعد طالق الآن بقولك لها أنت طالق، ولكنها طلقة رجعية طالما أنها وقعت لمرة واحدة أو أول مرة يقع فيها الطلاق. إيه معنى طلاق رجعي؟ طلاق رجعي يعني للرجل أن يراجع زوجه بلا عقد جديد وبلا مهر جديد، يعني أنت تقول لها الآن خلاص أنا طلقتك ويعني أرجعتك مرة أخرى، وتشهد استحبابا على الرجعة كما في مذاهب بعض مذاهب أهل العلم، يعني تشهد اثنين تقول لهم والله أنا طلقت زوجتي وأرجعتها، ولا شيء عليك إلا أنها حسبت عليك طلقة بارك الله فيك، وبالتالي عليك أن أنت تحفظ كلماتك وألفاظك. طيب معنا سؤال أختنا أم ياسين. سلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
في سؤال من فضلك.
تفضلي.
لي إفرازات فيها شيء قليل من الدم ليس باللون الأحمر إنما لون بني، مع العلم أن العادة الشهرية لا يزال عليها أسبوع، فماذا أفعل؟ هل أصوم وأصلي أم لا؟
طيب أنا أريد أن أسأل يعني هذه أيضا مسألة طارئة ولا معتاد هذا قبل الدورة بأسبوع تأتي هذه الحالة؟
كانت العادة منذ عام ونصف عادية لا تأتي هذه الأشياء، لكن منذ أن استعملت آلة لمنع الحمل أصبحت تأتيني هذه الأشياء.
أنا أرى والله أعلم أن هذا حيض، لأن هذه الآلات تؤثر في الرحم لأنها تكون في داخل الرحم وتؤثر في عملية إنزال الدم وكثرة أيامه، وبالتالي يعني عليك أيضا أن تتأكدي، والمرأة تستطيع أن تفرق أو أن تميز ما ينزل عليها، ويا ليتك تراجعين طبيبة أيضا في مثل هذا لتتأكدي هل هذا يعد دم حيض أم لا. ولكني أرى طالما أن فيه يعني جهاز في داخل الرحم فغالبا ما يكون هذا دم حيض، خاصة أنك ذكرتي أو حالة حيض أنك ذكرتي أن هذا قبل سنة ونصف، وقبل وضع هذا الجهاز أو هذه الآلة لم يكن هذا الأمر، وبالتالي فأرى هذا حيض سبب هذه الآلة والله أعلم.
شكرا.
عفوا. أختنا إسراء من حلوان. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
كل سنة وأنت طيب يا شيخ.
وأنت طيبة الله يبارك فيك.
لو سمحت يا شيخ ينفع أسألك سؤال؟
تفضلي. ينفع خالص، ما ينفعش ليه؟
أنا بصوم بس ما بصليش، هو كده ينفع صيامي؟
ليه لا تصلي؟
يعني لازم أصلي؟
أنت يعني غضبانة وزعلانة ولا إيه؟
لا يعني هو أنا بصلي بصوم ما بصليش.
طب الصلاة فرض ولا مش فرض؟
ألو.
الصلاة ركن من أركان الإسلام وفريضة ولا زي الصيام ولا لا؟
الو
ها طيب يا اسراء انا ساجيب عليك حاضر تابعي معي وانا ساجيب عليك اخونا احمد من قطر السلام عليكم
السلام يا شيخ
اهلا وسهلا تفضل
سمعت والله يا شيخ
تفضل
انا عندي اخويا كان شغال سواق في مصر
شغال ايه
شغال سواق في شركه في مصر كويس والشركه ما بتديش راتب كويس يعني وليه رقاق مع عربيه ميكروباص ده وليه رقاق بيركب بيها قبل المصدر الفلوس دي حرام ولا حلال ده
طيب حاضر مختامين من الأربعاء السلام عليكم أخونا أحمد من المغرب يقول بأن أمه عليها كفارة يمين ويسأل هل يمكن أن تطعم كل مسكين كل أسبوع يعني ربما هذا يعني إمكانياتها لا حرج في هذا بارك الله تبارك وتعالى فيك إن كان عندها يعني إطعام 10 مساكين وجاهز عندها فلتطعم مباشرة ليه لتتحلل لأن هذه عبادات يجب على الإنسان أن يتحلل منها ولا يدري متى سيأتيه الأجل أما إن لم يكن لديه سعة أو ليس لديه مال فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها أخونا محمد من السعودية يقول الإفطار اللي الناس تضعه في المساجد ده هل يجوز الفطر فيه أو منه يعني نعم لا شيء في ذلك بعض المحسنين جزاهم الله تبارك وتعالى خيرا بعض أهل الخير والفضل يرغب في أن يحصل على الأجر ويليت كل واحد منا على قدر استطاعته يفعل شيئا من ذلك فعندما يأتي الناس في بيوت الله عز وجل ويحضرون تمرا أو طعاما كي يفطر الناس عليه فلهم في هذا أجر عظيم وهذا الفطر يعني للإنسان أن يأكل منه حتى ولو كان من أغنى أغنياء الأرض لأن إفطار الصائم لا يشترط في من يفطر إنسانا أن يكون فقيرا فأنت تفطر كل أي مسلم سواء كان غني أو فقير فإفطار الصائم يشمل الجميع إفطار الصائم يشمل الجميع فلا حرج في ذلك حتى ولو لم تكن أنت بك حاجة لأن من قدم هذا التمر لا يقدمه لك على أنه صدقة وإنما يريد من ورائك أجرا هذا الأجر أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بأن من أفطر صائما فله مثل أجره فلا حرج عليك من أن تأكل من هذه السفر أو الوجبات التي توضع في المسجد وبارك الله تبارك وتعالى فيك أختنا أم محمد من العراق تسأل تقول أنا أريد أعرف إيه معنى صلاة الإمام الشافعي ومتى تكون في أي وقت في رمضان حقيقة الناس عندما تسأل عن الصلاة اليوم تسأل عن صلاة الليل أو قيام الليل وسبق أن إحنا تحدثنا عن قيام الليل قيام الليل يبدأ بعد صلاة العشاء قيام الليل يبدأ بعد الانتهاء من صلاة العشاء وينتهي إلى الفجر هذا الوقت كله يقوم الإنسان فيه لله عز وجل يصلي الإنسان فيه قدر استطاعته إن صلى 11 ركعة أراد بذلك التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام وأحسن قيامها وركوعها وسجودها فالحمد لله أراد أن يصلي أكثر فلا شيء عليه وهذه هي الصلاة هي صلاة الإمام الشافعي وصلاة الإمام مالك وصلاة الإمام أحمد بن حنبل وصلاة الإمام أبي حنيفة رحم الله تبارك وتعالى الجميع هؤلاء أئمتنا رحمهم الله عز وجل لهم من المكانة العلمية الرائقة ومن الاتباع الشديد لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا جميعا يحرصون على الحق ويتحرونه فالإمام الشافعي ليست له صلاة معينة وإنما صلاة الليل في الليل يصليها العبد من بعد العشاء إلى صلاة الفجر يصلي ركعتين لله تبارك وتعالى إن أحب أن يوافق العدد الذي كان يصليه النبي عليه الصلاة والسلام فالحمد لله مع الكيفية وإن أراد الزيادة فالباب مفتوح وقد ورد عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أقوال كثيرة في هذا وأنهم زادوا إلى 20 ركعة وغير ذلك وما زال الناس إلى يومنا هذا يفعلون ذلك دون نكير والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم اختنا عليين من الأسكندرية تقول امرأة عليها قضاء رمضان الفائت ولم تصمه وتريد أنها طبعا تخرج كفارة تقول فلوس دون الإطعام وتسأل أيضا هل أخبر من أعطيه أم لا حقيقة يا إخواني بارك الله فيكم، إحنا الاتباع إلي عندنا أولى، اتباع النصوص، التسليم للنص الوارد في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة. الوارد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أن من أفطر لعذر أو لسبب عليه القضاء، عليه القضاء. طيب إن لم يتمكن من القضاء كما ذكرت كشيخ كبير أو مريض أو غير ذلك يطعم عن كل يوم مسكين. طيب امرأة قادرة على القضاء ولكنها تأخرت، أو رجل أفطر لعذر حتى دخل رمضان آخر ولم يقضي، يعمل إيه؟ يجب أن نعلم أن القضاء عليه لازم. أنا أخشى أنها تسأل تقول أنا سأخرج كفارة، هذا ما ذكرته، لا، يلزمك القضاء بارك الله فيك. هذا هو المهم، بعد نهاية هذا الشهر إن شاء الله تعالى عليك أن تصومين الأيام التي كنت قد أفطرت فيها في رمضان الفائت قبل رمضان الايه، قبل رمضان الحالي. وبعض أهل العلم يستحب إطعام مسكين نتيجة التأخير، وإن لم أقف على نص في هذا وقد ذكر ذلك بعض علمائنا، ولكن هو على كل حال مستحب عند كثير من أهل العلم. من أخر رمضان إلى رمضان، إلى أن دخل رمضان الآتي، عليه أن يقضي بعد هذا الشهر وأن يطعم أيضا عن كل يوم مسكين. الوارد أيضا عشان نعظم النصوص هو الإطعام وليس إخراج فلوس، وبالتالي هو الإطعام، هو الإيه؟ الإطعام. ثم بعد الإطعام يكون للفقير، يقدم إليه، بس أتأكد رجل فقير بحاجة، حتى لو كان غني وأنا لا أعرف واعتبرته فقيرا وأعطيته، فأنا يعني العهدة عندي لا شيء فيها. المهم لماذا نخبر من أعطيناه بأن هذا لكذا ولكذا ولكذا؟ إحنا نعطي ونقدمه للفقير أو للمسكين ولا نخبره بشيء سوى ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا عاشور نأخذ بيديه إن شاء الله ونسأل الله تعالى له التوفيق والسداد. يقول هو عنده كشك لبيع في سجاير، ثم ترك بيعها لله، ثم أخبرني الآن أن والده ووالدته جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهما معترضان عليه ويرغبان أن يقاطعاه إلا إذا رجع وباع السجاير. أنا أسأل الوالد وأسأل الوالدة، يعني هل أنتما تحباني هذه السجائر؟ هل ترغبان في أن يشربها شباب المسلمين اليوم ونحن بحاجة إلى أن ندعم أمتنا وإخواننا ونتعاون فيما بيننا على البر والتقوى ونصلح شعبنا ونوجه أمتنا توجيها صحيحا سليما؟ أيها الوالد الكريم، هل أنت ترضى بشرب الدخان؟ هل تراه مادة نافعة مفيدة ليست لها آثار جانبية أو سلبية؟ أيتها الأم الكريمة، ماذا تريدين من ولدك عندما انقطع عن بيع السجائر ويلزمه ذلك؟ أعني أنه يلزمه أن ينقطع عن بيعها. الأرزاق بيد الله عز وجل، والعبد عندما يترك شيئا لله يعوضه الله عز وجل بفضله وكرمه أكثر مما كان سيعطاه، وفضل الله تبارك وتعالى عظيم وواسع وكبير. أنا أطالب الوالدة والوالدة، الوالد والوالدة نحن في شهر الكريم مبارك، أن يشجع ولدهما عاشور على تقوى الله تبارك وتعالى، وأن لا يتاجر في شيء من الحرام، وأن ينقطع تماما عن هذا الدخان وهو شجرة خبيثة شربه حرام ضمن القواعد الكلية المرعية في الشريعة الإسلامية. من قواعد الشريعة كده نقول بهذا التدخين حرام، وكل كل مدخن، نحن في شهر رمضان بتنقطع قرابة 14-15 ساعة صيام لا تشرب، فاستعن بالله عز وجل ولا تغضب الله تبارك وتعالى وتشرب الدخان بعد أن يأتي المغرب عليك والإنسان يفطر على الطيبات بدلا من أن يفطر على الخبائث. يسأل أيضا أخونا ولعله ربما يكون عنده بعض الإعاقة، يقول هل أصلي في المسجد ولا في الكشك؟ أقول والله بارك الله فيك، لا شك أن صلاة الجماعة واجبة وإن كانت ليست بشرط في صحة الصلاة، وهذا قول قوي للإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. الإنسان عليه أن يذهب إلى المسجد للصلاة حيث نادى بالصلاة لله عز وجل، إن كان معذور فالضرورة تقدر بإيه؟ تقدر بقدرها. طيب يعني والله انا بفضل اجلس عشان انا تعبان شويه ولا عشان ببيع ولا كذا، انا اقول للعبد اتق الله تبارك وتعالى في ذلك. واحنا كنا لسه بنقول اللي بيبيع سجاير رب العباد يفتح عليك من ابواب فضله وكرمه ومنه، غير ان الانسان على كل حال يجب عليه الصلاه، يجب عليه الصلاه، يجب عليه الصلاه، ولكن يعني مع الجماعه، ان لم يستطع فلا يترك الصلاه بحال من الاحوال. بنتنا اسراء تقول بان سالت تقول باننا اصوم ولا اصلي، احنا طبعا ندعوها الى الصلاه، فالصلاه هي ركن الاسلام الاعظم بعد الشهادتين، الصلاه ركن الاسلام الاعظم بعد الشهادتين. طيب اخونا احمد من قطر يسال عن اخيه الذي يعمل في شركه وعنده سياره الشركه، ويقول راتبه يعني ضعيف فبيركب في سياره الشركه ناس وياخد فلوس. نقول له لا، سيارة الشركة لا يستخدمها استخداما خاصا لنفسه، بارك الله تبارك وتعالى فيك. الحقيقة الأمة اليوم بتتعب بمثل ذلك. عندي أيضا سؤال، امرأة كبيرة في السن وربما يعني جاء هذا في ثنايا الكلام، لا تستطيع أن تصوم، تريد أن تسمع مني الآن، ماذا تفعل؟ أقول لها بارك الله فيك، أطعمي عن كل يوم مسكين، طالما أنك لا تستطيعين الصيام. نعم، الإنسان عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا أفطر، إذا لم يجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. دي مسألة يعني فعلا دقيقة يا إخواني. التكليف في الإسلام منوط بالاستطاعة، منوط بالاستطاعة. هو الرجل اللي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقد وقع على امرأته في رمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يعني يذكر له ماذا يجب عليه أن يفعل، اعتق رقبة، قال لا يوجد عندي، قال صم شهرين متتابعين، قال هل أوقعني فيما أنا فيه إلا الصيام، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا يوجد عندي، تركه النبي صلوات الله وسلامه عليه ولم يأمره بسوى ذلك. والقصة فيها أن فيها جاء رجل بعد ذلك بتمر، فلا صم، قال خذه وتصدق به، قال على أفقر مني، لا أفقر إنسان، قال خذه فأطعمه أهلك. الشاهد على الإنسان أن يطعم عن كل يوم مسكين إن كان مستطيع. طيب السؤال بيجيني مرة أخرى، أخواننا في الكنترول عمالين يتعبونا، يقول طيب يطعم جملة واحدة ولا كل يوم؟ نقول إن هو يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. طيب هو سيأتي رمضان كله يطعم 30 يوم في أول يوم رمضان ولا شيء؟ إن فعل فقد سقط عنه إن شاء الله، غير أنني أرى وأقول إنه عليه أن يطعم كل يوم مسكين، لأنه قد يعني يتراءى له أو يظهر له مسكين بحاجة إلى أن يقدم له شيئا من الطعام، إلى جانب أن الأمر بالإطعام اليوم لم يجب عليه لأن الصوم لم يجب عليه، لو يدري هل سيعيش أم يموت. فالإطعام هنا كان بسبب أنه أفطر هذا اليوم في رمضان فيطعم عن هذا اليوم. طيب غدا إن شاء الله لا ندري سيأتي أو لا يأتي، وعلى كل حال لو فعل فيجزئه إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب اختنا اميره من القلوبيه، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام،
جزاك الله خير يا شيخ. يا رب،
اهلا وسهلا،
ربنا يخليك. معاك حضرتك سؤالين.
اتفضلي.
بس معلش بالله عليك قول لي في التليفون لان النور لسه قاطع.
طيب حاضر، اتفضلي.
طب ماشي، اولا صلاه الشروق يعني الساعه كام بالظبط؟ لاننا بنقعد في الجامع فبنقعد ما بنعرفش نقوم امتى، نصلي ركعتين ونخلص يعني.
طيب
فامتى بالظبط؟ الساعه كام بالظبط؟
طيب.
في حاجه بنام وانا يعني وانا صايمه من الساعه مثلا 6 الصبح عشان والله بكون سهرانه كده، واقوم الساعه 1:30 كده، فكده حرام عليا يعني بنام. انا خايفه يعني يكون كده حرام.
طيب حاضر
ماشي، جاوبني بقى.
اسمعي الان، بالنسبه لصلاه الشروق.
أيوة.
بعد ارتفاع الشمس قدر رمح في السماء، ويحدده يعني اهل الاختصاص بمقدار حوالي ما يقرب من 20 دقيقه بعد شروق الشمس مباشره، نتركها يعني ترتفع مثلا بعد ثلث ساعه، وطبعا الفجر يختلف من وقت لاخر. يعني الفجر كان الآن يؤذن 3:34 دقيقة أو 35 دقيقة، بعد أيام سيؤذن 3:30 وهكذا. فالإنسان يحسب من بعد أذان الفجر قرابة 20 دقيقة، وبعدين يصلي صلاة الشروق.
يعني الساعة كم بالضبط؟
ما أنا قلت لك بارك الله فيك، إن اعتبرت أنا الآن مثلا أن الفجر على 3:30 وبعدين الشروق مثلا بيكون الساعة 5، يكون الصلاة 5:30 مثلا. ليه؟ لأن التوقيت ده يختلف بالأيام، بل يختلف تبع للفصول. فالفجر في الآن يؤذن 3:30 مثلا و5 بعد شهر سيؤذن 4 مثلا وبالتالي شروق الشمس يتأخر. فأنت تحسبيها إزاي؟ إني لا أقول بالساعة كذا لأن أنا لا أعرف إني غدا تشرق الشمس بالضبط الساعة كام أو بعد غد أو بعد شهر أو بعد أسبوع إلا إذا رجعنا للتوقيت. فنقول إحنا ننتظر إلى أن تشرق الشمس ونترك مساحة زمنية من الوقت بمقدار 20 دقيقة وبعدين نصلي صلاة الشروق. النوم أثناء الصيام لا شيء فيه. ولكن يحرص الإنسان ألا يضيع الصلاة.
لا الحمد لله بضيعش.
طيب خلاص يصلي الصلاة في وقتها. يصلي الصلاة في وقتها. طيب معي بعض الأسئلة يعني وصلت إلى القناة عبر رسائل القصيرة. يعني الرجل اللي يعني يذكر أنه هو متزوج من 25 سنة وكذا أو متزوج يعني من فترة ولا كل حال. ويعني ربما تكون يعني كان يعمل في مكان ما وبعدين ترك هذا العمل وتاب إلى الله تبارك وتعالى وقال له رغبة أن يتزوج، لا حرج في هذا يا أخي بارك الله فيك. ولكن الإنسان لو عدد أو جمع بين أكثر من امرأة عليه أن يعدل بينهما بالمعروف. سائل يقول الأذان في قريتنا بيسبق أذان التلفزيون، فهل أنا أفطر أم أنتظر التلفزيون؟ أقول له بارك الله فيك، الصلاة عموما والصيام وغير ذلك ده مرتبط بالتوقيتات التي حددها الشرع. احنا بنفطر في المغرب ونمسك عن الطعام، يعني ناكل مع اذان المغرب ونمسك عن الطعام مع اذان الفجر. العبرة بدخول الوقت، العبرة بدخول الوقت. فانت انظر، والحمد لله وسائل معرفة الوقت اليوم متاحة من خلال الساعات وغير هذا. صح النهاردة نعرف بسهولة ويسر جدا. أقول غالبا والله أعلم أن المؤذن في قريتكم يؤذن قبل الوقت، ولعله يعني ولعله يرغب في أن يحتاط لنفسه. وبالتالي إن كان يؤذن في الوقت المؤذن، إن كان يؤذن في الوقت فالعبرة بأذانه. إن كان يؤذن قبل الوقت وأذان التلفزيون هو الصواب فالعبرة بالتلفزيون. خلاص طب أرجع ثم بعد هذا فأقول التلفزيون يؤذن في القاهرة على حسب التوقيت القاهرة، وقد يكون إنسان مثلا في بلد الوقت يدخل فيها قبل التلفزيون لأن موعد أذان التلفزيون على توقيت القاهرة العاصمة. طيب أنا في أسوان مثلا الأذان عندي أو التوقيت الفجر عندي يدخل مثلا قبل القاهرة ب5 دقائق، فنعمل إيه؟ أخليني مع القاهرة؟ لا، أخليني مع أذان بلدي، مع أذان المنطقة التي أنا فيها. وكذلك أيضا اللي الأذان عنده يتأخر مثلا كمحافظة الإسكندرية تتأخر عن القاهرة يعني دقائق معدودة، فأيضا يراعى مثل ذلك والله تبارك وتعالى أعلم. أختنا تقول بأنها متزوجة من رجل متزوج من امرأة وكانوا يعملوا معا وأموالهم كانت معا، اشتروا قطعة أرض قاموا ببنائها دور واحد معهم أموال سائلة، هم الآن بيصرفوا على البيت، يقول اختلفنا كيف نقسم ما لدينا بيننا بحيث يكون لكل منا ذمة مالية منفصلة. هذا التقسيم يكون طبقا لكل ما وضعه ما طبقا أو وفقا لما وضعه كل واحد منكم بارك الله فيك. إن كان الموضوع بالتساوي فالبيت بينكما بالتساوي، كان الموضوع بنسب تقل عند البعض وتزيد عند البعض فتكون على حسب هذه النسبة. وأنت وزوجك إن شاء الله تبارك وتعالى أعتقد يعني أن الأمور بينكما سهلة ويعني ميسورة إن شاء الله عز وجل. يعني المال إن شاء الله تعالى بينكما ما يكونش سببا في النزاع أو الخلاف أو الشقاق أو غير ذلك. آخر سؤال معي الآن يقول أنا عندي أخ يسب الدين ويسب الله عز وجل ولا يصلي وعاقل والديه وغير ذلك ويسبب مشاكل. يعني الذي يسب الدين ولا يصلي ويعق والديه، يعني هل يطمع في أن احنا نقول والله يا أخي أنت من المسلمين؟ الذي يسب رب العالمين سبحانه وتعالى هذا لا يقع إلا من كافر، يسب الله عز وجل. على المسلم عموما من ينتسب الإسلام إن كان يقع منه شيء من ذلك عليه أن ينقطع من الآن، هذه الأيام التي يعظم فيها الذنب، كما أن أيضا الأجر فيها يتضاعف للأعمال الصالحة كيف لا أتصور أنا رجل مسلم صحيح واعي صادق في إيمانه يسب ربه سبحانه وتعالى ومولاه؟ بل لا أتصور رجل يقول أنا مسلم دون أن يسب ولا يصلي بالكلية. الذي لا يصلي بالكلية معناه أنه ليس في قلبه إيمان، هذه أمارة على ذلك. فعلى كل حال على العبد المسلم أن يتقي ربه سبحانه وتعالى مولاه، وعلى كل من يطعن أو يسب دين رب العالمين سبحانه عليه أن يتوقف عن ذلك، وليعلم أنه في خطر عظيم، وأنه سيسأل بين يدي الله عما يفعل، ويجب أن يؤدب. وإن شاء الله تعالى ترزق أمتنا بدولة شرعية تحمي دين رب العالمين سبحانه، وتدافع عن وتؤدب أمثال هؤلاء. حقيقة اللي يسب دين الله عز وجل أو يطعن على أحد من أهل العلم أو الخير أو الفضل أو ينال من فرائض الإسلام وآدابه ومستحباته، يجب على أمثال هؤلاء أن يؤدبوا في بلد إسلامي يعني تأطرهم على الحق أطرا وتلزمهم به. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. إخواني الكرام، انتهى وقت البرنامج معكم، إلى أن ألتقي بكم على خير، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار، دليل الحق